الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة للسابع من شهر ذي القعدة لعام 1424 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو درسنا 24 من دروس السيرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولقد تركنا في الأسبوع الماضي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في بلاد الحبشة وقد نزلوا خير منزل، كما قالت أم سلمة رضي الله عنها: أقمنا عند النجاشي في خير دار مع خير جار، أقمنا عند النجاشي في خير دار مع خير جار. وفي نفس السنة وهي السنة الخامسة من النبوة اشتد الإيذاء والعذاب على النبي صلى الله عليه وسلم والموحدين معه ممن ظلوا معه في مكة، وهي نفس السنة التي دخل النبي فيها دار الأرقم ابن أبي الأرقم ليحتفظ بأصحابه من تنكيل وبطش المشركين. لكنه قد حدث في هذا العام حدث فريد وعجيب، ففي شهر رمضان من السنة الخامسة من النبوة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام، وتدبروا لتقفوا على السبب الحقيقي لعودة المهاجرين الأول من أرض الحبشة إلى مكة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام ووقف بين يدي المشركين ليصلي لرب العالمين، ولأول مرة يسمع المشركون القرآن غضا طريا من فم رسول الله. جلس السادة ينظرون بأبصار مأخوذة وعقول مندهشة، فمحمد صلى الله عليه وسلم يباغت القوم ولأول مرة ويسمعهم كلام الحق تبارك وتعالى بصوت مسموع. وافتتح النبي الصلاة بصورة النجم وقرأ آيات جليلة كريمة تأخذ القلوب والعقول إلى الحق أخذا. وأرجو أن تتصوروا روعة القرآن وحلاوة القرآن حين يتلوه رسول الله. فحين يتلو القرآن رجل من آحاد المؤمنين من الله عز وجل عليه بالصوت الحسن الذي يزيد القرآن حلاوة إلى حلاوته وجمالا إلى جماله، نعم فأنا أعي ما أقول،
فما أذن الله لشيء مثل ما أذن لرجل حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فتصوروا جلال القرآن حين يتلوه رجل متقن مبدع صاحب صوت جميل، تود أن لو وقفت خلف هذا الإمام وأن لو قرأ بك القرآن كله دون أن تشعر بالملل أو التعب. فهل تصورت يوما وأنت تسمع القرآن من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون حالك؟ وقف النبي يقرأ القرآن وأنصت المشركون إنصاتا كاملة، وقرأ النبي سورة النجم كلها، وفي آخر السورة قرأ آيات تطير لها القلوب، أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي ساجدا لله جل وعلا، فلم يتمالك المشركون أنفسهم فخروا جميعا سجدا لله خلف رسول الله.
أمر لا يصدق، أمر لا يصدق. هذا من ناحية المعقول.
السادة الذين يتفننون في الليل والنهار في إيذاء النبي المختار عليه الصلاة والسلام يسجدون هكذا وبدون مقدمات خلف النبي صلى الله عليه وسلم. وقف النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لله جل وعلا، وأنصت المشركون للقرآن.
يا أخي اسمع مضى شوية، صلى على النبي عليه السلام. طبعا أنا يعني ما اديتش فرصة الحديث لأن الأخ دجال قبل كده وقال بأنه المهدي، حتى لا يتصور بعض الناس أنني لا أريد أن أسمع يعني. فنسأل الله عز وجل أن يشفي مرضى المسلمين.
طيب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي لله جل وعلا. خليك بقى مع الله ونسمع كده تدبر للرسول. تصور أن سادة الشرك وقادة الكفر الذين كانوا بالأمس القريب يتفننون في إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم والموحدين معه، اليوم يسجدون لله تبارك وتعالى خلف محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أي منطق؟
إنه جلال القرآن الذي صدع عناد الكفر والكبر في قلوبهم. هقولها تاني، إنه جلال القرآن الذي صدع عناد الكفر والكبر في قلوبهم. ما هي القلوب مليانة كبر.
قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون صلى الله عليه وسلم. فها هم الآن يصدع عناد الحق، يصدع الحق عناد الكبر والكفر في قلوبهم، لأن للقرآن جلالا، ولأن للقرآن عظمة، ولأن للقرآن تأثيرا. لو خلي بين القلوب والعقول وبين القرآن لحول القرآن هذه القلوب والعقول إلى الفطرة التي فطرها الله عليها. عشان كده هم كان شعرهم إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. ليه؟ لعلكم تغلبون. ما هو أهل الباطل يشوشون على أهل الحق، اوعى تسمع لفلان، اوعى تسمع من فلان، خلي بالك كلامه يفرق بين الأب وأبيه وبين الأخ وأخيه. هذا هو منطق الباطل في كل زمان ومكان. طفيل بن عمرو الدوسي سيد قبيلة دوس لما جاء إلى مكة وكان مشركا قابله سادة الشرك وحذروه، اوعى تسمع من محمد بن عبد الله كلمة، اوعى. قال فظل يخوفونني من محمد ومما يتلوه من قرآن حتى خشيت على نفسي وعلى زعامتي في قومي. هي دي خف على الزعامة والصدارة. قال: فملأت أذني قطنا حتى لا أسمع كلمة من محمد بن عبد الله، لكن الله جل وعلا إن أراد أن يصل الحق أوصله. فوقف طفيل بن عمرو دخل فرأى النبي عليه الصلاة والسلام يصلي إلى جوار الكعبة، قال: فقلت لنفسي: ثكلتك أمك يا طفيل، إنك رجل لبيب عاقل شاعر، فلما لا تسمع من محمد بن عبد الله؟ قال: فاقتربت منه وأبى الله إلا أن يسمعني بعض ما يتلوه محمد. فورا على الفور خرج النبي، فخرج الطفيل خلفه، قال: اعرض علي الإسلام. فعرض عليه الإسلام في التو واللحظة، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم ذهب إلى قبيلته التي أسلمت كلها. وستأتي هذه القبيلة أو هذه الأعداد الغفيرة في ميزان الطفيل بن عمرو يوم القيامة، كما ستأتي الأمة كلها في ميزان النبي يوم القيامة. قال الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالكلمة الطيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ما عليك فقط إلا أن تبذر البذر الطيب ودع النتائج لله تبارك وتعالى. حتى ولو لم ترى الثمار أنت بعينك، فكن على يقين بأن الشجرة الطيبة التي ضربها الله في القرآن مثلا للكلمة الطيبة ستؤتي ثمارها ولو بعد حين. فشجر الناس منه ما يثمر في الصيف، ومنه ما يثمر في الشتاء، ومنه ما يثمر في الربيع أو في الخريف، لكن الشجرة الطيبة تؤتي أكلها وتؤتي ثمارها كل حين بإذن ربها جل وعلا. بين الجوانح في الأعماق سكناها، فكيف تنسى ومن في الناس ينساها؟ الأذن سامعة والعين دامعة والروح خاشعة والقلب يهواها، ولم لا وهي كلمة الله وكلمة الصادق رسول الله. تبذر الكلمة الطيبة وانصرف، النتائج ليست لك وإنما هي لله. قال الله لنبيه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن فصدع جلال القرآن عناد الكبر في قلوب السادة، وسجدوا لله جميعا. وحديث سجود المشركين خلف رسول رب العالمين ثابت في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنجم، أي بصورة النجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. نعم، الحديث رواه الإمام البخاري في كتابه في تفسير القرآن في باب قول الله تعالى: فاسجدوا لله واعبدوا. رواه البخاري في كتاب التفسير في باب فاسجدوا لله واعبدوا، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم بالنجم، وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. وفي رواية في صحيح البخاري أيضا: أول سورة أنزلت فيها سجدة سورة النجم، أول سورة أنزلت فيها سجدة سورة النجم. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد من خلفه إلا رجلا رأيته أخذ كفا من تراب فسجد عليه، فرأيته بعد ذلك قتل كافرا، وهو أبي بن خلف والعياذ بالله. أبي بن خلف أن يتكبر هذا الرجل أن يسجد على الأرض، فأخذ حفنة من تراب ووضعها قريبا من رأسه فسجد عليها. قال عبد الله بن مسعود: فرأيت هذا الرجل مات كافرا، وهو أبي بن خلف والعياذ بالله. هذا هو السبب الحقيقي يا إخوة الذي جعل المهاجرين الأول لأرض الحبشة يتركون الحبشة ويرجعون إلى مكة في شوال من السنة الخامسة. السجود كان في شهر إيه؟ رمضان، كان في رمضان من السنة الخامسة. في شوال عاد المسلمون من أرض الحبشة إلى مكة، لأن الخبر قد وصلهم هنالك أن المشركين سجدوا خلف رسول الله لله، فظنوا أن المشركين آمنوا وأسلموا فتركوا أرض الحبشة وعادوا مرة أخرى إلى مكة. دعك من القصة الباطلة، ألا وهي قصة الغرانيق العلى، تلك القصة المكذوبة التي لا تصح سندا ولا متنا، والتي دسها من دسها في كثير من الكتب والتفاسير. زعم المشركون أنهم سجدوا حينما رفعوا رؤوسهم ووجدوا أنهم قد سجدوا لله خلف رسول الله، واستحيا كبراؤهم من هذا الصنيع، لأن القلوب مليئة بالكبر، استحيا كبراؤهم من هذا الفعل. فزعم المشركون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هادن الكفر وأهله ومدح الأصنام والآلهة المكذوبة، من أجل ذلك فقد سجدوا معه لإلهه، وزعموا أنهم سمعوا النبي يقرأ سورة النجم ويقول: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، تلك الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى. باطل، كذب، تلك رواية مكذوبة لا تصح من ناحية السند ولا من ناحية المتن. وقد أفرد لها شيخنا أبو عبد الرحمن الشيخ ناصر رحمه الله الألباني، أفرد لهذه الرواية رسالة مستقلة وسماها بنصب المجانيق على رواية الغرانيق، وبين بطلان الرواية من ناحية السند ومن ناحية المتن، وفعل ذلك غيره من أهل العلم. فالرواية الحقيقية الثابتة في صحيح البخاري، وهي التي ذكرتها آنفا من حديث ابن عباس رضي الله عنه، هي التي جعلت المهاجرين الأول إلى أرض الحبشة يرجعون في شهر شوال من السنة الخامسة، لأن الخبر بلغهم هنالك أن المشركين سجدوا خلف رسول الله، وقد سجدوا بالفعل لكنهم تصوروا أنهم آمنوا بالله جل وعلا. فلما وصل المسلمون إلى مشارف مكة وتبينوا الأمر وعلموا الحقيقة، منهم من عاد مرة أخرى إلى الحبشة، ومنهم من دخل مكة مستخفية، ومنهم من دخل مكة في جوار رجل مشرك. واضح؟ هذا هو السر. منهم من عاد إلى الحبشة خوفا من المشركين في مكة، وما زالت ظهورهم تنزف دما من سياط أهل الشرك، ومنهم من دخل مكة مستخفية، ومنهم من دخل في جوار رجل مشرك. سبحان الله. ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم بدا أمام وطأة العذاب وشدة الاضطهاد إلا أن يشير على أصحابه أن يهاجروا إلى الحبشة مرة أخرى، وهذه الهجرة الثانية لأرض الحبشة. وهكذا عاد أصحاب النبي إلى النجاشي رضي الله عنه وأرضاه، عاشوا مع هذا الرجل في خير دار مع خير جار، فذاقوا طعم الأمان وعانقوا الراحة وسعدوا بالطمأنينة وتفرغوا لعبادة ربهم جل جلاله. ونحن بعد هذه القرون الطويلة نتقرب إلى الله بحب النجاشي والترحم عليه والترضي عنه، فلقد مات هذا الرجل موحدا على دين محمد رسول الله وقد عرضت علي في اللقاء الماضي مجموعة كبيرة من الأسئلة تسأل عن النجاشي، هل مات على الإسلام أم مات على غير الإسلام؟ بل نتقرب إلى الله بحب النجاشي والترحم عليه والترضي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات النجاشي نعى النبي بنفسه النجاشي للصحابة في المدينة، بل وأمر الصحابة أن يصفوا خلفه صفوفا، وصلى النبي عليه صلاة الغائب في المدينة النبوية. تدبروا هذه الروايات الجميلة الرقيقة، ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي، ولا بد أن أقف هنا وقفة قصيرة لأبين أن النعي نوعان، نوع مذموم محرم في دين الله تعالى، ونوع مشروع، وقد قرر وأصل هذا كثير من علمائنا المحققين. أما النعي المحرم فهو النعي الذي يحتوي على المباهاة وعلى التفاخر بالكذب، وهذا مشهور، يعني تقرأ صفحة كاملة في جريدة الأهرام في نعي رجل من الناس كلها مباهاة وكبر وفخر بالباطل، بل وربما منهم من يكذب ويقول مات من كان يطعم الطير في الهواء والسمك في الماء إلى آخر هذا الكذب العريض، وربما يكون الرجل لم يصلي الليل صلاة واحدة فيثنى عليه في النعي وكأنه من الصحابة الأجلاء، هذا نعي محرم مذموم. أما النعي لمجرد الإعلام للمعرفة ليكثر أو لنكثر سواد المسلمين في صلاة الجنازة فهذا لا شيء فيه ولا حرج فيه، وقد نعى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه النجاشي، ونعى النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه جعفر بن أبي طالب حين مات في مؤته، وزيد بن حارثة، وعبد الله بن رواحة، قام النبي بنفسه في المسجد النبوي فنعى للصحابة القادة الأبرار الذين ولاهم بنفسه القيادة في غزوة مؤتة. فالحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، يا سلام خدش بالك من دي، نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، ما كانش فيه لسه وسائل اتصال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، في اليوم الذي مات فيه قام النبي صلى الله عليه وسلم فنعاه، ونعى كذلك القادة الثلاثة في اليوم الذين قتلوا فيه. قال عليه الصلاة والسلام حديث الصحيحين: لقد أخذ الراية جعفر بن أبي طالب فقاتل حتى قتل، وأخذ الراية زيد بن حارثة فقاتل حتى قتل، وأخذ الراية عبد الله بن رواحة فقاتل حتى قتل، ثم أخذ الراية سيف من سيوف الله. حدش وصف للنبي الميدان ولا أرض المعركة ولا صلى الله على الصادق الذي لا ينطق الهوى. فنعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وقال للصحابة: استغفروا لأخيكم، اللهم اغفر للنجاشي، استغفروا لأخيكم. فجعله النبي صلى الله عليه وسلم لنا أخا وللصحابة من قبلنا، استغفروا لأخيكم. وفي رواية في صحيح البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه في العام التاسع الهجري. شوف كانوا فين في مكة السنة الخامسة من النبوة، والنجاشي مات في العام التاسع بعد الهجرة من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الصحيحين، في العام التاسع الهجري، وصلى النبي بالمسلمين عليه صلاة الغائب، وصلى بالمسلمين على النجاشي صلاة الغائب، صف بهم عليه الصلاة والسلام وكبر أربع تكبيرات. هذه الرواية رواية صحيحين حديث أبي هريرة، وكبر أربع تكبيرات. وفي رواية أخرى في الصحيحين أيضا، هذه رواية ثالثة في الصحيحين أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات النجاشي قال عليه الصلاة والسلام: لقد توفي اليوم رجل صالح. دي شهادة من مين؟ من النبي عليه الصلاة والسلام: لقد توفي اليوم رجل صالح عليه الصلاة والسلام من الحبش. لقد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. وفي لفظ قال عليه الصلاة والسلام: فقوموا فصلوا على أخيكم أصحمة. يبقى النجاشي كان اسمه إيه؟ أصحمة. هذه الرواية الصحيحة في صحيح مسلم. أصحمة هذه أصح الروايات في اسم النجاشي. وسأسوق لكم الآن لطيفة جميلة انتبهوا لها وعضوا عليها بالنواجذ. فالنجاشي علم مش اسم. النجاشي علم،
رحمك الله،
النجاشي علم لكل من ملك الحبشة. يبقى أي ملك يحكم الحبشة يقال له إيه؟ النجاش. خلي بالك من اللطيفة دي. فالنجاشي علم لكل من ملك الحبشة، وكسرى علم لكل من ملك الفرس، وقيصر علم لكل من ملك الشام وبلاد الروم، وفرعون علم لمن ملك مصر كافة، والمقوقس علم لمن ملك الأسكندرية خاصة، وبطليموس علم لمن ملك اليونان، وقيل بطليموس علم لمن ملك بلاد الهند، وخاقان علم لكل من ملك بلاد الترك. فالنجاشي اسمه أصحمة. أما لفظة النجاشي فهو علم للملك الذي يحكم بلاد الحبشة، كما يقال الآن الرئيس، أو كما يقال الأمير، أو كما يقال الملك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قوموا فصلوا على أخيكم أصحمة. وفي رواية للإمام مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. في رواية رقيقة جدا لابن إسحاق بسند مرسل حسن، بسند مرسل حسن، أن قوم النجاشي، يا أخي سبحان الله، يعني حب الرجل للمؤمنين من الصحابة، أن قوم النجاشي لما خرجوا عليه لأنه أسلم، هيأ النجاشي للمسلمين من أصحاب رسول الله في الحبشة سفنا ليركبوها إذا انهزم، وكتب لهم كتابا بإسلامه. يعني لم يشأ أن يدع المسلمين إن هزم ليتعرضوا للعذاب والإذاء لهذا الملك الذي خرج عليه، وإنما هيأ لهم سفنا وبين لهم أنه إن هزم اركبوها، وكتب لهم كتابا بإسلامه. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لما مات النجاشي استغفر له رسول الله عليه الصلاة والسلام. في رواية أخرى رقيقة جدا في، يعني رواه ابن إسحاق بسند صحيح، وإن كان شيخنا الألباني من باب الأمانة قد حسن هذه الرواية فقط ولم يحكم بصحتها، إلا أن الحديث الذي رواه ابن إسحاق صحيح، لأن ابن إسحاق في هذه الرواية قد صرح بالسماع، ورجال السند كلهم ثقات. أن من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لما مات النجاشي كان يتحدث، كان يتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور، أنه لا يزال يرى على قبره نور. أرجو أن تتصوروا رجلا وسط بيئة كافرة لا يستحي خوفا من قومه ولا حتى خوفا على ملكه أن يسلم لله جل وعلا، وإن كانت بعض الروايات قد صرحت بأنه كتم إسلامه، لكن الرواية الأصح التي رأى الإمام أحمد وغيره من رواية حديث أم سلمة، وقد ذكرتها بطولها في اللقاء الماضي، بينت أن القوم حينما قال بأن ما قال جعفر بن أبي طالب لا يتعدى هذا العود الذي أخذه من الأرض عما جاء به عيسى بن مريم، نخر البطارقة، نخروا واعترضوا عليه وساروا عليه. فالرجل بهذا يكون قد بين لهم أنه على دين هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به كما جاء به من قبله نبي الله عيسى وقد بشر به: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، صلى الله على أحمد. وأود أن أسوق لطيفة ثانية جميلة ذكرها الإمام الخطابي في معالم السنن، وهي أنه لماذا صلى النبي على النجاشي صلاة الغائب. قال الخطابي رحمه الله بل وغيره من أهل العلم من المحققين من علماء السلف، قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي صلاة الغائب لأنه مات بين قوم لم يصل عليه منهم أحد، لم يصل عليه منهم أحد، فإن صلى عليه أي على الميت المسلمون في مكان فالأولى ألا يصلى عليه بعد ذلك أو ألا تصلى عليه بعد ذلك صلاة الغائب. واستدل بموت رسول الله يوم مات النبي في المدينة، لم يثبت أن أهل مكة صلوا على النبي في مكة صلاة الغائب، فدل على أن المسلم إن مات في بيئة صلى عليه فيها المسلمون لا تصلى عليه صلاة الغائب، وإن صلى مات في بيئة لم يصل عليه فيها أحد وجب على المسلمين أن يصلوا عليه صلاة الغائب. والصلاة هنا فرض، هنا فرض على الكفاية وليست فرضا على التعيين، بمعنى أنه لو صلى البعض سقط الإثم عن بقية المسلمين ولله الحمد والمنة. هذه لطيفة أخرى جميلة. وهكذا أيها الأحبة، استقر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الحبشة حتى قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر. انتم معايا ولا ايه؟ بعد فتح خيبر فترة طويلة جدا. الجميل أن هؤلاء الصحابة مع أنهم لم يشهدوا فتح خيبر إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم إكراما لهم وحفاوة بهم وتقديرا لجهدهم وما قدموه لدين ربهم ودين نبيهم، قسم النبي لهم في الغنائم كمن حضر معه خيبر. هذه كرامة لم تحدث أبدا في التاريخ النبوي بالكامل، لم يقسم النبي أبدا أبدا لمجموعة من الصحابة في الغنائم ما لم يشهدوا معه الغزو، باستثناء المهاجرين في الحبشة من أهل سفينة أبي موسى الأشعري وحديث في صحيح مسلم، ومن المهاجرين الأول مع جعفر بن أبي طالب ومع عثمان بن عفان رضي الله عنهم جميعا، لما قدموا على النبي بعد خيبر قسم النبي لهم في الغنائم كمن شهد معه الغزو. وقال النبي وما قولته الجميلة: لا أدري بأي شيء أفرح، بقدوم جعفر أم بفتح خيبر، عليه الصلاة والسلام. ولما أخبر النبي أن جعفر أقبل قام النبي بنفسه مسرعا ليستقبل جعفر بن أبي طالب وعانقه عناقا طويلة رضي الله عنه وأرضاه. تعرفين جعفر ده؟ ده جعفر الطيار، جعفر الطيار ابن أبي طالب، جعفر أخو علي، جعفر الذي قطعت يمينه في مؤتة فرفع الراية بشماله فقطعت شماله فبعضديه هكذا انحنى على الراية حتى لا تسقط على الأرض، فطعن والراية في صدره فوقع على الأرض، فأبدله الله عز وجل بجناحين بدل ذراعيه ليطير بهما مع الملائكة. جعفر الطيار، جعفر الطيار الذي افتخر به علي رضي الله عنه يوما، نعم علي افتخر بجعفر، فقال أي علي، قال: محمد النبي أخي وصهري. ما تصلي الصلاة والسلام، محمد النبي أخي وصهري. أبو فاطمة أبو زوج علي، محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي. أخويا افتخر بجعفر. وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وزوجي. منوط لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد حسن الحسين وسبط أحمد ولداي منها فأيكم له سهم كسهمي. من اللي زي علي؟ رضوان الله على علي، رضوان الله على علي الذي قال له النبي أما ترضى أن تكون مني بمثابة هارون أو بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعدي. مش بقى عشان نكرم أو نكرم عليا نجعله إلها أو نبيا، لا، شتان بين الحب المبني على الاتباع وبين الحب أو الغلو المبني على الابتداع. فلقد أفرط الروافض من الشيعة، فمنهم من رفع عليا إلى مرتبة الألوهية، بل ومنهم من زعم أن عليا هو النبي الحق، ومنهم من زعم أن القرآن الذي يتلوه المسلمون الآن ليس هو القرآن الذي أنزله الله، وإنما القرآن الذي أنزله الله فقط عند علي، ولم يطلع عليه إلا علي وفاطمة والحسن والحسين، إلى آخر هذا الكذب العريض الذي يردده الروافض الآن في زمن ولا حول ولا قوة إلا بالله. نقلت الفضائيات في الدنيا كلها مكانة هؤلاء، وكأنهم أصبحوا الآن أهل الحق، بل ربما لو بين أحد العلماء باطلهم رد عليه كثير من المسلمين ممن لا يعرفون دليلا ولا شيئا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله، ولم يعرفوا معتقد القوم، ويقولون إنك رجل تفسد وتريد أن تمزق صف الأمة، إلى غير ذلك من الأراجيف والأكاذيب. نسأل الله أن يختم لنا بالإيمان والتوحيد، إنه ولي ذلك والقدر عليه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها ما بطن، إنه ولي ذلك ومولاه. المهاجرون الأول كرمه النبي غاية التكريم فقسم لهم في خيبر. لا، خذوا الرواية دي، رواية في غاية الروعة، تبين مكانة هؤلاء المستضعفين عند رسول رب العالمين. والله تركز في الرواية دي. والحديث في صحيح مسلم، في صحيح مسلم، في فضائل الصحابة، والإمام النووي بوب له، لم تعلمون أن النووي هو الذي بوب رحمه الله تعالى، بوب له بعنوان باب فضائل جعفر ابن أبي طالب وأسماء بنت عميس. فالحديث في صحيح مسلم عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها، وهي ممن قدم على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة، يعني جاءت أسماء بنت عميس لتزور أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. يا سلام، فأسماء في بيت عمر، أسماء بنت عميس في بيت عمر عند حفصة بنت عمر رضوان الله عليهم جميعا. فلما دخل عمر وكانت أسماء بنت عميس قد هاجرت إلى الحبشة، لأن المهاجرين الأوائل أسماء بنت عميس كانت في من هاجر إلى النجاشي، فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها، فقال عمر حين رأى أسماء: من هذه؟ من هذه؟ مش بالضرورة طبعا حين رأى، يعني رآها سافرة، يعني تدخل على بيتك فترى أخت منتقبة فتقول من هذه؟ حسن بعض الإخوة بقف عند حتت عاوزة تتلضم بالخيط والإبرة، يعني صليت على النبي. فسيدنا عمر يقول: من هذه؟ مين دي يا حفصة؟ فقالت: أسماء بنت عميس. فقال عمر: الحبشية، يعني اللي هجرت إلى الحبشة، البحرية هذه، يعني اللي ركبت البحر، شايف الوصفين دول، الحبشية هذه، البحرية هذه التي هاجرت إلى الحبشة ركبت البحر. قالت: نعم. فسيدنا عمر التفت إلى أسماء وقال لها كلمة، قال لها إيه؟ قال سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم. احنا اللي هجرنا الأول إلى المدينة. ها؟ شوف يفتخرون بالطاعة. أيها أخوة ما له لا يفتخر بالهجرة إلى رسول الله، هذا أحق ما يفخر به، هذا أحق ما يفخر به. فقل لها سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم. فغضبت أسماء بنت عميس، الله، غضبت وردت على عمر ردا شديدا جدا جدا، قالت كذبت يا عمر. يا خبر أبيض كده، كذبت يا عمر. والحديث في صحيح مسلم كما أقول، كذبت يا عمر. كلا، شو بقى بتبين له؟ تقول له كلا كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم، يطعم جائعكم، الجعان فيكم كان بيأكله، يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، عمال يوعظكم ليل ونهار. وكنا في دار أو في أرض البعداء البغضاء في الحبشة. أنتم مع النبي عليه الصلاة والسلام، الجعان بيأكله وعمال يعلمكم ويعظكم، إنما احنا كنا فين؟ في أرض البعداء البغضاء في الحبشة. الله، إزاي بس عم الشيخ مش سألنا دلوقتي حديث أم سلمة، فنزلنا في خير دار مع خير جار، تيجي السيدة أسماء بنت عميس. ما أنا مش هفوت لكم الحاجات دي لأن هتجيلي 50 سؤال، هتجيلي 50 سؤال في المسائل دي. مش لسه الآن أم سلمة بتقول إيه وأسماء بنت عميس تقول كنا في أرض البعداء البغضاء؟ أيوة، أرض البعداء فهي أرض بعيدة عن ديارهم من البعد، والبغضاء نعم فكلهم على الكفر إلا النجاشي، فهي أرض بعداء وبغضاء. ما تنكرت أسماء بنت عميس لفضل النجاشي، كلا، ولولا أن الله قد من عليهم بالنجاشي ما طاب لهم مقام. فأسماء بنت عميس تقول كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في أرض أو في دار أو في أرض الحبشة، في أرض البعداء البغضاء في الحبشة. ثم قالت رضوان الله عليها، قالت وذلك في الله وفي رسوله. ها؟ وذلك في الله وفي رسوله، يعني احنا رحنا سيبنا الديار وتعذبنا وتألمنا وتحملنا من أجل الله ومن أجل نصرة دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قالت يا الله وأيم الله، شو بقى الغضب من كل الله، سيدة أسماء تقول وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت يا عمر لرسول الله، مش هاكل ولا أشرب إلا مسأل النبي وأعرض له الكلام اللي انت قلته ده، إزاي إن انت أحق بالرسول منا وانت سبقتنا بالهجرة. وفعلا ما أكلت طعاما ولا شربت شرابا حتى ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أسماء بنت عميس رضوان الله عليها وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد على ذلك، يعني لن أزيد على ما قلت وعلى ما قلت أنا. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع وركز، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت أسماء رضي الله عنها يا نبي الله إن عمر بن الخطاب قال كذا وكذا، قال نحن سبقناكم بالهجرة فنحن أحق برسول الله منكم، قالت إن عمر قال كذا وكذا، اسمع اسمع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسماء لا، ليس بأحق بي منكم، على عمر، ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة ولكم هجرتان. شايف الشهادة العالية دي؟ وله لعمر ولأصحابه هجرة ولكم هجرتان. تحملوا الأذى في سبيل الله وفي سبيل نصرة دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النبي وأصحابه في مكة فقد نثر الشوك في طرقهم نثرا، وبصق في وجوههم، ووضع التراب على رأسه ورؤوسهم، وتعرضوا للتنكيل والإيذاء والاضطهاد، ومع ذلك لا يزدادون مع هذا الأذى إلا ثباتا وصفاء وتألقا. فالإيمان أمره عجيب، كلما ازدادت الفتن واشتدت المحن ازداد الإيمان صلابة وإشراقا. فكلما ازدادت المحنة ودخل المؤمن نارها أزالت نار المحن ما علق بالإيمان من زيف. حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. بقي النبي ومن بقي معه من أصحابه في مكة يتعرضون لشتى أصناف العذاب والتنكيل والإيذاء، حتى قال عمرو بن العاص رضي الله عنه تدبر وهو يصف منظرا من أبشع المناظر فظاظة وغلظة وقسوة يتعرض لها النبي في مكة في هذه السنة في غضون السنة الخامسة من النبوة، تلك السنة التي وصل فيها الاضطهاد أوجه ومبلغ منتهاه. يقول عمرو بن العاص عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يحدث رجلا ويخبره عن أشد المناظر التي رآها، قال: لقد رأيت المشركين وقد اجتمع أشرافهم يوما في حجر إسماعيل، فذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: ما رأينا مثل ما صبرنا عليه أو ما رأينا مثل صبرنا على أمر هذا الرجل، يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم، سفه أحلامنا وشتم آباءنا وعاب ديننا وفرق جماعتنا وسب آلهتنا، وصبرنا منه على أمر عظيم. أو كما قال، يقول عبد الله بن عمرو، أو كما قال. قال عبد الله: فبينما هم في ذلك إذ طلع عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج فأقبل يمشي حتى استلم الركن. النبي دخل يطوف فأقبل يمشي حتى استلم الركن، ثم مر بهم طائفا بالبيت، فلما مر بهم رسول الله غمزوه ببعض القول، استهزأوا به، سخروا منه، غمزوه ببعض القول. قال عبد الله بن عمرو: فعرفت ذلك في وجه رسول الله. النبي وجهه تغير، كلمات غيرت وجهه. قال: فمضى رسول الله فلم يلتفت، فلما مر بهم الثانية غمزوه بمثلها. قال عبد الله بن عمرو: فعرفت ذلك في وجه رسول الله، وجهه تغير، كلام مش طيب. والرسول بشر، العبد عبد والرب رب. الرسول بيغضب، بيغضب وبينفعل، بينفعل. وصعد المنبر يوم أسامة جاي يشفع للمرأة المهزومة التي سرقت، النبي غضب وعلى صوته وارتفق المنبر وقال: وأيم الله، شوف القسم، وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. غضب وقال هذه العبارة الشديدة تشفع في حد من حدود الله يا أسامة، والله إنما هلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. عليه الصلاة والسلام. فيقول عبد الله فعرفت ذلك في وجه النبي. ثم مضى الشوط الثالث. قال ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلها. النبي ما استحملش بقى عليه الصلاة والسلام، ما قدرش يتحمل أكثر من كده. الشوط الثالث فقط. قال فوقف بأبي هو وأمي وروحي. قال فوقف ثم التفت إلى قريش وقال أتسمعون يا معشر قريش؟ شوف في سنة العذاب والإذاء والاضطهاد والابتلاء. قال أتسمعون يا معشر قريش؟ أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. كلمة شديدة، شديدة جدا. أما والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. قال عبد الله بن عمرو فأخذت القوم كلمته، الكل كتم، فأخذت القوم كلمته، كل سكت. شو بقول إيه؟ بقول حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر. تعرف كلمة على رأسه طائر يعني إيه؟ يعني كأن على رؤوسهم الطير، يعني صمتوا وسكنت جوارحهم حتى لو نزل طائر على واحد منهم ما نفر الطائر ولا خاف، لأنه يظن أنه نزل على جماد ساكن لا يتحرك، وكأن على رأسه طائر واقع، طائر وقع على رأسه من السكون والخشوع والخضوع والاستكانة. يا معشر قريش أتسمعون؟ يا معشر قريش والذي نفسي بيده لقد جئتكم بالذبح. فأخذت القوم كلمته، كل سكن، حتى ما منهم من رجل إلا وكأنما على رأسه طائر واقع. حتى يقول عبد الله بن عمرو حتى إن أشدهم فيه وساطا، اللي كان عمال يتطاول بقى ويقل الأدب، حتى إن أشدهم فيه وساطا قبل ذلك ليرفأه بأحسن القول. يرفأه يعني يتودد إليه، يداريه بأحسن القول، ما يجد بأحسن ما يجد من القول، حتى إنه ليقول انصرف يا أبا القاسم. الوقت بقى أبا القاسم، انصرف يا أبا القاسم عليه الصلاة والسلام. وبعدين يقول له إيه؟ فوالله ما كنت جهولة، أنت ما بتطلعش العيبة، انصرف يا أبا القاسم فوالله ما كنت جهولة. صلى الله عليه وسلم. الله. فانصرف رسول الله. شوف المجرمين بقى يعني أخذوا على غرة فلم يتمالكوا، لكن استعدوا بقى، استعدوا. قال عبد الله بن عمرو حتى إذا كان الغد اجتمعوا في الحجر، قال وأنا معهم، عبد الله بن عمرو وأنا معهم، فقال بعضهم لبعض ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، ذكرتم ما بلغ منكم وما بلغكم عنه، حتى إذا بادأكم بما تكرهون تركتموه. استوعب؟ فعمل تتكلموا تقولوا عال وسب آلهتنا وسف أحلامنا، أول ما بدأ يتكلم معاكم وجهكم وبادأكم انصرفتم عنه وعرضتم عنه وسكتتم. قال فبينما هم على ذلك طلع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوثب عليه المجرمون وثبة رجل واحد، وثبوا عليه وثبة رجل واحد، فأحاطوا به كل ناحية. انت متصور المشهد ده لما يحصل مع سيدنا النبي؟ تصور كده لما يحصل مع رجل من اهل الفضل، مع عالم من علمائنا، والله العظيم يعني الانسان ممكن يضحي بروحه وبدمه من اجله. عاوزك تتصور ان ده مع الرسول. فوثبوا عليه وثبة رجل واحد وأحاطوا به وقالوا له أنت الذي تقول كذا وكذا، أنت الذي تقول كذا وكذا، لما كان يبلغهم عنه من عيب آلهتهم. يقول عبد الله بن عمرو فلقد رأيت رجلا منهم وهو أشقى القوم، عقبة بن أبي معيط، عليه لعائن الله متتالية إلى يوم الدين. قال فلقد رأيت رجلا منهم قد أخذ بمجامعه، خنأ النبي، خنأه، أخذ بمجامع ثوبه. شوف إيده كده تمتد، إيد الغاشمة الآثمة المجرمة الظالمة، وتأخذ رسول الله من مجامع ثوبه ويخنق النبي خنقا شديدا. أنت اتخنقت، أنت اتخنقت وأنت بتبلغ دين الله؟
حد فينا اتخانق يا اخوانا ويبلغ دين الله عشان نعرف ان احنا ما عملناش حاجة، ما قدمناش حاجة للدين. الرسول هو اللي قدم، والصحابة هم اللي قدموا، بذلوا الأرواح والأنفس والأوقات والأموال، ضحى هؤلاء بكل شيء. اللي أخرنا عنكم النهاردة كان عندي محاضرة في شربين العصر، كل القصة ان الناس أقسموا علي بالله لازم أفضل للمغرب، أفضل أتكلم للمغرب. احنا الناس تقسم علينا نتكلم للمغرب، عاوزين يسمعوا عن الله ورسوله، ما حدش فيهم قام خنقني ولا طردني، لا ده بيقسموا نقعد اقعد للمغرب، عاوزين يسمعوا عن الله وعن رسوله. انت شايف الفارق الكبير؟ عشان لما واحد فينا يتعرض لشيء من الاذى لا يفر من الميدان، لا ينقص على عقبيه. احنا ما عملناش حاجه، ولم نبذل لدين الله ما يليق، لم نبذل اي شيء. ده ممكن نكون منا من هو مستكثر انه قاعد في المسجد قبل المغرب بساعة، وقال ما انا رايح قبل المغرب بساعة، ومراتي منتقبة وغيرها متبرجة، وبيمتن على الله بطاعة او بعبادة. ما عملناش حاجة، فانقض عليه هذا الشقي الفاجر عقرة بن أبي معيط، فأخذ النبي بمجامع ردائه، والله العظيم حتى كادت أنفاس النبي أن تخرج. أبو بكر الصديق شاف المنظر ده ما قدرش. الصديق الحبيب الذي كان لا يقبل نسمة هواء باردة تهب على رسول الله إن شعر بأنها ستؤذيه، الذي جعل من جسده درعا يقي به حبيبه رسول الله، والذي جعل من روحه وحبه سحابة من الود والحنان، يوم الهجرة وقبل الهجرة وبعد الهجرة أسرع أبو بكر، قام رضوان الله عليه وأخذ بمنكبي عقبة ودفعه عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ جريمته أنه يقول لا إله إلا الله. أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده والإمام البيهقي من طريق يونس عن ابن إسحاق قال: حدثني يحيى ابن عروة عن أبيه عروة قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص: ما أكثر ما رأيت قريش أصابت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما كانت تظهر من عداوته؟ وهذا السند قوي جدا. فابن إسحاق لم يدلس في هذه الرواية، ويحيى بن عروة ثقة كما قال الإمام الحافظ بن حجر في التقريب، تقريب التهذيب، ويونس صدوق كما قال أيضا الحافظ في التقريب. وأما الجزء الأخير الذي ذكرت، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه فدفع هذا الوغد بمنكبيه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ فهذا حديث صحيح رواه الإمام البخاري وغيره. وهكذا أيها الأحبة، بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يتجرع مرارة الأذى مع أصحابه، صبر وصابر عليه الصلاة والسلام، فالدرب حوله مظلم والطريق شاق ولا بد من المعاناة. فوالله ما بعث النبي إلا ليبعث في هذه النفوس الموات الحياة، إلا لينتشلهم من ظلام الشرك والوثنية إلى نور التوحيد والإيمان برب البرية جل وعلا. نعم النفوس مريضة، والنفوس المريضة تحتاج إلى طبيب مخلص صادق صبور. النفوس ممزقة من الداخل، تحتاج إلى حاد صادق ليلملم هذه الأشلاء الممزقة المبعثرة، وليجعل من هؤلاء الغلاظ الجفاه شموس حضارة تمنح العالم كله بعد ذلك معنى الحياة. فالدرب طويل
والصخور صلدة والقلوب قاسية عاتية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مأمور من ربه بالصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، وهو يحمل في قلبه أملا يتلألأ كضوء الفجر الصادق، يرجو ربه جل وعلا أن يخرج من أصلاب هؤلاء الجفاة الغلاظ الشداد، يرجو الله أن يخرج من أصلاب هؤلاء من يوحدوه ويعبدوه جل جلاله. وكلما ازدادت المحن ازداد الإيمان نورا وقوة وإشراقا، وازداد الصحابة مع رسول الله ثباتا على الحق والمبدأ ونصرة لعقيدة التوحيد. حتى اضطر النبي صلى الله عليه وسلم يوما من شدة الأذى والفتن لأن يخرج خارج مكة مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه وفي الصحراء المحرقة وعلى رمال مكة الملتهبة التي كادت أشعة الشمس المنعكسة أن تخطف الأبصار على هذه الرمال، يمر النبي صلى الله عليه وسلم على راع أو على رويع للغنم ويشعر النبي بظمأ شديد ويشعر صاحبه معه بظمأ شديد، فيمر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الغلام ليقول له، وقد فر النبي مع صاحبه من المشركين، ليقول له النبي: يا غلام أعندك لبن لتسقينا؟ إلى هذا الحد نعم أعندك لبن لتسقينا؟ فيرد هذا الغلام المبارك: إني مؤتمن ولست بساقيكما، يعني هذه الأغنام ليست ملكي، لا إله إلا الله، هذه الأغنام ليست ملكي، لا يحل لي أن أتصرف في لبنها أو لحمها، إني مؤتمن. ها نقف عندها ولا نمررها دي؟ اللهم ارزقنا الحلال الطيب وبارك لنا فيه وجنبنا الحرام وباعد بيننا وبينه كما باعدت بين المشرق والمغرب. إني مؤتمن، راعي، راعي يرعى الغنم. أين هذا الراعي ممن يسرقون أموال الناس بالباطل؟ أين هذا الراعي في قلب الصحراء المحرقة ممن سرقوا أموال المسلمين وفروا بها إلى بلاد الكفر؟ أين هذا ممن سرقوا البنوك بل وسرقوا الدول بل وسرقوا الشعوب بل وسرقوا الأمة؟ راع للغنم لا يريد أن يقدم جرعة لبن، لبن لهذين الرجلين اللذين يشعران بالظمأ الشديد تحت حرارة الصحراء المحرقة المهلكة. إني مؤتمن ولست بساقيكما، ما أقدرش أديكوا لبن أسقيكم، ما أقدرش، لا إله إلا الله. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل عندك من جذعة؟ الجذعة الشاة الصغيرة التي لم ينزو عليها الفحل، لسه لم ينزو عليها الفحل ليجري ضرعها باللبن، لا يمكن أبدا يضر الضرع باللبن إلا إذا نزل الفحل على الشاة. فقال له النبي: هل عندك من جذعة لم ينزو عليها الفحل بعد؟ قال: نعم. قال: نعم. قال له النبي: فأتنا بها.
عليه الصلاة والسلام.
قال هذا الغلام المبارك: فأتيت هذا الرجل بهذه الشاة، ما يعرفش مين ده. قال: فاعتقل الشاة أبو بكر، اعتقل أمسك بها،
مش الاعتقال التاني ربنا اللهم فرج كرب إخواننا يا رب، اللهم فك سجن المسجونين وأسر المأسورين في جوانتنما وفي كل مكان يا رب العالمين.
فاعتقلها أبو بكر، أمسك بها، أمسك بالشاة، وأخذ رسول الله الضرع، فدعا عليه الصلاة والسلام فحفل الضرع باللبن، ملأ حفل باللبن عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. وأتاه أبو بكر بصخرة منقعرة، صخرة منقعرة عامة زي الجفنة كده أو الطبق، عارفين المطبقية، خلاها المطبقية بالكسر كده يعني عشان نبقى فلاحين. فأخذ الصديق الشافع اعتقلها، فدعا النبي مسح الضرع ودعا، فحفل الضرع باللبن، فأتاه أبو بكر بصخرة منقعرة فحلب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ثم شرب هو وأبو بكر، يقول هذا الغلام المبارك، ثم سقاني اللبن، مش بتاعه بقى يعني، ما فشرب الرسول ثم هو وأبو بكر ثم سقاني. الغلام بيقول بقى ثم قال هذا الرجل للضرع أقلص فقلص، خلاص. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت، الغلام بقى عاوز يعرف ايه اللي النبي قاله عشان الضرع ينزل لبن، فبيقول له علمني من هذا القول الطيب، كان غلام مبارك والله، علمني من هذا القول الطيب، قل لي انت قلت ايه عشان اقول كل يوم انزل علمني من هذا القول الطيب، اسمع الشهادة دي، يا الله يا الله. قال فقال لي إنك غلام معلم، يا الله، إنك غلام معلم. قال هذا الغلام المعلم، فأخذت من فيه، أي من فم رسول الله، فأخذت من فيه 70 سورة من سور القرآن ما ينازعني فيها أحد. أعرفتم هذا الغلام المعلم؟ هل عرفتموه رضوان الله عليه؟ الحديث أخرجه ابتداء رواه البيهقي وأبو داود من طريق حماد بن سلمة وهو ثقة وإمام معروف، عن عاصم بن بهدلة وهو حسن الحديث كما قال الحافظ ابن حجر في التهذيب، عن زر بن حبيش، زر بن حبيش هو الثقة الثبت المخضرم، فالسند بذلك سند حسن باطمئنان. هذا الغلام المعلم والفتى الملقن المبارك هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، العالم الرباني، الأواه الأواب، الخاشع البكاء، الفقير الغني، الضعيف القوي، المؤمن التقي، النقي الأبي، القارئ الملقن، الغلام المعلم، الفقيه المفهم، ذلكم الغلام المبارك الذي كان لا يجرؤ يوما من الأيام قبل إسلامه أن يسير في مكان فيه رجل من سادة الشرك إلا وقد طأطأ رأسه في الأرض، لم يمض غير قليل حتى أسلم هذا الغلام المعلم، خلي بالك، لم يمض غير قليل حتى أسلم هذا الغلام المعلم، وكان من السابقين الأولين. ويا أخي معلم، معلم فعلا والله، أول طلب من النبي عليه الصلاة والسلام، عرض ابن مسعود نفسه على النبي ليكون خادما له، مش معلم، أول طلب، قال له ما تقبلنيش خادم عندك، فقبله النبي خادما عنده، يا الله. فانتقل، اسمع دي وخلي بالك منه، فانتقل عبد الله بن مسعود من رعاية الأغنام إلى خدمة سيد الأنام، نقلة كبيرة قوي يعني، كما بين السماء والأرض، من رعاية غنم إلى خدمة سيد الخلق. ولم يمض غير قليل، وإذ هذا الغلام المبارك الذي لم يكن يجرؤ كما قلت أن يمر بمجلس فيه أحد أشراف مكة إلا مطأطئ الرأس حثيث الخطى، ها هو الغلام المعلم يهزم بإيمانه القوي كبرياء قريش، ويقهر بيقينه الراسخ جبروت كبرائها وسادتها. فها هو الأجير الفقير المغمور يقف على رؤوس السادة، سادة المشركين والكافرين، ليسمعهم بصوته العذب الحلو سورة الرحمن، ليكون ابن مسعود هو أول من جهر بالقرآن في مكة بعد رسول الله. والله تسمع كده بعض المناقب بسرعة، من أجمل ما قرأت، من أجمل ما قرأت أن عمر بن الخطاب خرج يوما في سواد الليل، فمرت عليه قافلة ركب من القوم، والليل مخيم بظلامه، فأمر عمر بن الخطاب رجلا من القوم معه أن يناديهم ليتعرف عليهم، فسأل، نادى عمر على رجل من هؤلاء ليتعرف عليه، فسأل عمر، خلي بالك حوار رائع جدا، قال عمر: من أين القوم؟ من أين القوم؟ فأجابه رجل من الركب في سواد الليل قائلا: من الفج العميق. خلي بالك من الحوار ده، حوار علماء بقى وفقهاء. عمر بيقول: من أين القوم؟ فأجابه الرجل داخل الركب وقال: من الفج العميق. فقال عمر: أين تريدون؟ انتوا رايحين فين؟ فقال الرجل: إلى البيت العتيق. فقال عمر: إن في الركب عالما، إن في الركب عالما، ما يردش ردود إلا رجل عالم. فسأل عمر: أي القرآن أعظم؟ فرد الرجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فسأل عمر: فأي القرآن أحكم؟ فرد الرجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فسأل عمر: فأي القرآن أجمع؟ فقال الرجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فسأل عمر: فأي القرآن أخوف؟ فقال الرجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. أخوف شديدة أوي، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. فسأل عمر: فأي القرآن أرجى؟ فقال الرجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فقال عمر: أفيكم عبد الله بن مسعود؟ قالوا: اللهم نعم، إنه هو، هو اللي بيجي، إنه الغلام المعلم. شوف النبي قال له: إنك غلام المعلم، شهادة عالية قوي. هذا الرجل، طيب أرجو الحديث عنه لأن الوقت كده أزف، أكمل الحديث مع عبد مسعود رضي الله عنه في اللقاء المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. توفي والد أخ من إخواننا المواظبين على درس الأربعاء، فنسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم أكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد وقيه فتنة القبر وعذاب النار. أنتوا الأنين ولا؟ طيب آمين يا رب. أننا الذين حرمهم المرض من مواظبة على دروس الأربعاء يعني يسألنا أن ندعو الله عز وجل له في هذا المجلس المبارك، فنسأل الله أن يشفيه وأن يشفي مرضى المسلمين، نسأل الله أن يبدله لحما خيرا من لحمه ودما خيرا من دمه، وأن يكفر عنه سيئاته وجميع مرضى المسلمين، إنه على كل شيء قدير. طبعا الأخ اللي جه يعني لأن بعض الناس ممكن يظن أنه مش عاوز يسمعه،
يعني جاء قبل ذلك وجلست معه وادعى بأنه المهدي، فطبعا هذا كذب وهذا ضلال مبين، وطبعا قد فصلنا قبل ذلك القول في المهدي. فنسأل الله عز وجل أن يثبتناكم على الحق، وأن يغفر لنا وله، وأن يشفيه، وأن يشفينا، وأن يشفي مرضى المسلمين، إنه على كل شيء قدير. خبر هام جدا جاء إلى القاهرة أمس الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر وزير خارجية فرنسا لكي يأخذ فتوى من شيخ الأزهر إلى آخره. طبعا الأخ كتب يعني بأسلوب في شدة شديدة، فنسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الحماس والإخلاص لوجهه الكريم، إنه على كل شيء قدير. إلى أن قال بأنه يعني الشيخ الأزهر قال بأنه من حق فرنسا أن تمنع النساء من ارتداء الحجاب داخل قطرها، فنرجو فضلتكم الرد. ربطت في الأسبوع الماضي على هذه القضية وقلت بأن فرنسا التي تدعي أنها رائدة الحريات في العالم الحديث، يعني فرنسا سبقت أمريكا، فرنسا سبقت أمريكا بزعم الحرية وادعاء الحرية، وهي التي صدرت الحريات إلى مستعمراتها كما يحلو لهم أن يقولوا، ثم هي الآن تعلن الحرب على لسان رئيسها على الحجاب الإسلامي في الوقت الذي سمح فيه نظام هذه الدولة بالطقية الصغيرة. يعني انظر إلى هذا الخداع، طقية القبعة اليهودية الصغيرة والصليب الصغير. طب الحجاب هنصغره ازاي؟ فأنا أعلم يقينا أن أي مظهر، خلي بالك يا أخوانا، لأن دي أصول تبت من كتاب ربنا وكلام نبينا، ولذلك إحنا ما بنستغربش لما بنقرأ هذه الأخبار وبنسمعها، لا، لأن اللي فاهم للسنن، اللي فاهم للسنن الربانية والقرآنية والنبوية لا يستغرب مثل هذا أبدا. قاعدة يا أخوانا، قاعدة، لا يزال الإسلام بكل مظاهره يمثل غصة في حلوق الكافرين في كل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. دي لازم تبقى قاعدة عندك، أصل ده أصل من أصول الولاء والبراء. اوعى تظن أبدا أبدا تحت شعار بقى الحرية والديمقراطية والمهلبية، اوعى تظن أن هؤلاء بهذه الدعاوى الفارغة أنهم سينصرون التوحيد يوما، مستحيل، أو سينصرون الإسلام يوما، مستحيل. قال الله عز وجل، خلينا نستدل كده بآيات القرآن عشان تبقى عارف أن القضية قضية عقدية، ده قضية اعتقاد، قضية اعتقاد. قال الله عز وجل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم، ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ده ربك اللي بيقولك وما تخفي صدورهم أكبر. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. سيدنا حذيفة لما كان يقرأ الآية دي كان يخاف ويقول: فليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يدري، لقول الله تعالى: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق. آيات كثيرة جدا. قال الله جل وعلا: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين يوم الحق. آيات كثيرة. فمحال يا إخوة أن يرضى الكافر عن الإسلام بمظاهره. الحجاب فرض، فرض من فرائض هذا الدين، لا ينبغي، خلي بالك من الكلام عشان الفتاوى المزورة، لا ينبغي لمسلمة على وجه الأرض فوق أي أرض وتحت أي سماء أن تتخلى عن حجابها، أن تتخلى عن حجابها. فالذي فرض عليها الصلاة والذي فرض عليها الحجاب، فريضة الحجاب لا تقل عن فريضة الصلاة والصيام والزكاة والحج. قال الله جل وعلا: يا أيها النبي قل لأزواجك
وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ما بناقش الآن قضية غطاء الوجه أو كشف الوجه، لا أناقش الآن هذه القضية، وقد ناقشناها قبل ذلك بالتفصيل وأنتم تعلمون حكم في المسألة، لكن أنا أتكلم عن الحجاب ألا وهو ستر الجسد مع كشف الوجه والكفين. لا يحل لمسلمة فوق أي أرض وتحت أي سماء أن تخرج إلا بهذا الحجاب الفضفاض الواسع الذي لم يبخر ولم يطيب. أما غطاء الوجه فهذا له موضع آخر، من أهل العلم من يقول بوجوب التغطية ومنه من يقول بجواز الكشف، وقد بينت الخلاف قبل ذلك وأبين ربي بأنه جميعا اتفقوا على أنه يجب على المرأة أن تستر وجهها في زمان الفتن، ونحن الآن نعيش زمان الفتن. لكن في الوقت ذاته لا أنكر على شيخنا الألباني رحمه الله أو على غيره من علمائنا ممن قالوا بجواز الكشف، إنما أدين الله بما أقول. فلو أن دولة فرنسا التي تدعي الحرية وترقص على أوتارها وحبالها تركت المسلمة ترتدي حجابها من باب الحرية، لأنني لا أناقش دولة فرنسية كافرة، لا أناقشها بالدليل الشرعي في القرآن والسنة، فهي لا تعترف لا بالقرآن ولا بالسنة، وهي كافرة بالله وبصاحب السنة محمد عليه الصلاة والسلام، فأنا لن أقول قال الله قال رسوله، لن أناقش بذلك. إنما أنا أقول لو أن هذه الدولة التي تتغنى بالحريات والديمقراطية المزعومة المكذوبة لو أنها زعمت ذلك، فهذا الزعم يلزمها بأن تدع المسلمة ترتدي ما تشاء من الثياب والملابس، كما تدع الفرنسية وغيرها ترتدي ما تشاء من الثياب والملابس، وكما أذنت لليهود أن يضع على رأسه قبعة صغيرة وأذنت للنصران أن يضع على صدره صليبا صغيرة، فلماذا لا تأذن المسلمة أن ترتدي حجابها التي أمرت به فوق أي أرض وتحت أي سماء؟ ليس معنى أن مسلمة تعيش في أمريكا أو فرنسا ليس معنى ذلك أن تتخلى عن دينها، ليس معنى ذلك أن تفعل الحرام الذي تعلم حرمته يقينا وما هو معلوم من الدين بالضرورة، لا يجوز لا يجوز. ولذلك قال أهل العلم إن فتن المسلم في ديار الكفر في دينه فلا يحل له أن يمكث فيها يوما واحدا. أما أن أمكث بدعوى أنني لا أستطيع أن أؤدي شعائر ديني الظاهرة التعبدية فهذا لا يجوز، وهذا هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لا تتراءى نار المؤمن والمشرك، لا تتراءى نار المؤمن والمشرك، أي لا ينبغي أن يجاور المؤمن المشرك بأي حال من الأحوال، اللهم إلا إذا كان جواره للمشرك لا يفتنه في دينه، بل ولا يحول بينه وبين أن يظهر دينه على ما ينبغي. فلا ينبغي أبدا للمسلمة أن تتنازل عن دينها أو عن حجابها، فالحجاب دين. الأمر الآخر، إن كنا ننكر الآن على فرنسا أنها تمنع المسلمة من أن ترتدي الحجاب في بلاد فرنسا، فمن الواجب علينا أيضا أن ننكر على أي دولة مسلمة تمنع المسلمة من ارتداء الحجاب في الجامعات والمصالح الحكومية، فهذا عار وشنار أن يفتح الباب للمتبرجة العارية وأن يغلق الباب في وجه المحجبة العفيفة بدعوى الإرهاب. نحن لا ننكر أن تتحقق من شخصية صاحبة النقاب، لا ننكر ذلك، لن ننكر ذلك، لكن خصص امرأة موظفة، وما أكثر الموظفات، خصص امرأة لذلك لتتحقق في غرفة من صاحبة هذا الزي، لا ننكر عليك ذلك، لكن تمنع لحجابها ويفتح الباب على مصراعيه للسافرة المتبرجة التي خرجت من بيتها وقد نسيت أن تلبس أصلا، يعني تلك إذن قسمة ضيزة. ثم بعد ذلك ينكر علينا إن تكلمنا نقول يقال بأنكم تهيجون العواطف والمشاعر إلى غير ذلك من الفتاوى ذات البلاوة، أو الفتاوي ذات البلاوي. لو أخذ الأمر من ناحية الحرية الشخصية فلتترك المسلمة. فأنا أقول الحرب معلنة معلنة قديمة حاضرة إلى أن يرث الله الأرض من عليها، لن تنطفئ أبدا نار الحقد على هذا الدين، والصدور فيها مراجل تغلي على الدين وعلى أهله. لا تتصور يعني سبحان الله، حتى في روسيا آخر شيء الجامعة اللي بيسموها جامعة الصداقة الروسية، يخرج على الأولاد والطلبة والطالبات اللي جايين من كل مكان في العالم، يخرج عليهم مجموعة من الشباب الروسي يسمونه حالق الرؤوس، يسمى بحالق الرؤوس أو بحالق الرؤوس، ويحرقون عليهم مبنى الجامعة. إنه الحقد الأسود الدفين. ولكن سبحان الله شوف هم يعلمونهم هنالك كذا. كان الصربي قبل ما يطلع عشان يذبح المسلمين في البوسنة يطلع أمه محفظاه أغنية أو عقيدة عندهم اسمها إكليل الجبل. الأم تقعد كده ترضع الولد، ترضعه مع لبانها أو لبنها، ترضعه هذه العقيدة تحفظه الملحمة الخطيرة دي، ويطلع الجند معاه رشاش وطالع يذبح المسلمين. والله لقد رأيت في الأسبوع الماضي ورب الكعبة يعني فيلما لما فعله المجرمون الصليبيون الحاقدون في المسلمين في أندونيسيا، ورب الكعبة ما استطعت النوم طوال الليل، والله ما طرف النوم عيني، ما شهد تخلع القلب ديسك على الكمبيوتر، ما شهد تخلع القلب، حقد أعمى أسود. فيطلع يذبح المسلم وهو حافظ لك. سلك المسلمون طريق الشيطان، دنسوا الأرض ملؤوها رجسة، فلنعد للأرض خصوبتها، ولنطهرها من تلك الأوساخ، ولنبصق على القرآن، ولنقطع رأس كل من يؤمن بمحمد ويتبع دين الكلاب، فليذهب غير مأسوف عليه. هذه عقيدة القوم، عقيدة القوم. فالقوم يتحركون باعتقاد يا اخواننا، عشان ما نبقاش احنا ايه هنا شوية دراويش وخلاص، ولك احنا بتوع النبي يا جدع، واللي يحب النبي زوق يا جدع. الناس بتتحرك عن عقيدة. حرب في الشيشان حرب عقدية، حرب في العراق حرب عقدية، الحرب في فلسطين حرب عقدية، الحرب في أفغانستان حرب عقدية، في أندونيسيا، في الفلبين، في مورو، في كشمير، حرب عقدية يؤججها الاعتقاد الفاسد الخبيث الغيظ والحقد عن الإسلام وأهله. أنا ما تستغربش يعني أما فرنسا تنكر الحجاب ولا أمر يا أخوانا، يعني ده الحرب الآن مش معلنة على الحجاب يا أخوانا، زي ما قلت الأسبوع الماضي الحرب معلنة على كل الثوابت وعلى كل الأصول في هذا الدين. الحرب معلنة على الله ومعلنة على القرآن ومعلنة على النبي عليه الصلاة والسلام ومعلنة على السنة ومعلنة حرب على كل الأصول والثوابت. فمطلوب مننا يا أخوانا أن احنا نكون على مستوى هذا الدين. نعم طيب الله يكرمك، محتاجة نبلع بشوية مية الله يكرمك. نعم هذه قاعدة لا ينبغي أن تغفل، لكن لا يجوز على الإطلاق يا إخوة أن نجعل هذه القاعدة مناطا عاما، فهذا مناط خاص. لو أن رجلا أو امرأة أكره، خلي بالك من الكلام، أو أكرهت على ترك واجب فلا إثم عليها، لقول علمائنا يسقط الواجب بالعذر عنه. واضح ده تفصيل مهم، يسقط الواجب بالعذر عنه، لكن ده اسمه مناط ايه خاص، لا ينبغي أن نأخذ هذا المناط الخاص لنجعل من الدليل فيه دليلا عاما ليسري على كل مسلم ومسلمة في الأمة. أما من أكره لقد رفع الله الإثم على من نطق بكلمة الكفر إن تعرض للإكراه، فما ظنك بمن هو دون الكفر أو بما هو دون الكفر. قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أقول الشاهد أننا ينبغي أن نكون على مستوى هذا الدين، أن نكون على مستوى هذا الدين بتحويل هذا الدين في حياتنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. عاوزين نشهد لهذا الدين شهادة عملية يا أخوان، عاوزين فرنسا وأمريكا وكل العالم يعني يرى هذا الإسلام، لا يراه كلاما مني ولا من غيري من الدعاة وطالبة العلم، وإنما نريد أن يرى العالم الإسلام سلوكا خلقا واقعا في دنيا الناس، لأننا كمسلمين إلا من رحم ربي نشكل الآن أكبر حجر عثرة في طريق انتشار الإسلام في هذه البلاد الأوروبية والأمريكية لما يرونه. شوف سبحان الله، هم يفعلون بالمسلمين ما تسمعون وما تعرفون في بلادهم، ونحن هنا نقول بأنه لو دخل واحد منهم إلى بلادنا بتأشير الدخول أو بعهد أمان فلا يحل لمسلم ولا لمسلمة أن ينقض هذا العهد، لأنهم إن خانوا فقد حرم علينا ديننا الخيانة، وإن نقضوا العهود فقد حرم علينا ديننا أن نخون العهود. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، بل لو أعطت امرأة من المسلمات عهدا لرجل كافر ودخل إلى ديارنا وإلى بلادنا لا يحل لمسلم ولا مسلمة أن يخفر ذمتها وأن ينقض عهدها، كما في الصحيحين من حديث أم هانئ أخت علي بن أبي طالب رضي الله عنهما قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة في يوم فتح مكة وهو يغتسل وتستره فاطمة ابنته بثوب، فقلت السلام عليك رسول الله، فقال عليك سمان، قلت أم هانئ، فقالت يا رسول الله زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا قد أجرته يقال له فلان ابن هبيرة، ابن هبيرة رجل مشرك، ودخل في جوار أم هانئ بنت أبي طالب أجارت، تقول علي عاوز يقتله عشان مشرك مع إنني أجرته، يا رسول الله يزعم ابن أمي علي أنه قاتل فلانا قد أجرته يقال ابن هبيرة، فقال لها النبي قولته الخالدة قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. ده ديننا يا أخوانا، هذا ديننا، يعني لا ننطلق من حماس فوار دون قواعد شرعية، لا، لا ننطلق من إخلاص دون علم، لا، بل لابد أن يكون حماسنا وإخلاصنا منضبطين بضوابط الشرع حتى لا نفسد من حيث نريد الإصلاح، لأن الآن فيه موجة عالية جدا للتكفير، موجة عالية للتكفير لتكفير الناس، بل فيه موجة لتكفير العلماء اللي متابع على النت، وربنا يكفينا ويكفي شر النت، يعني يرى ثورة هائلة عارمة لا ضابط لها، أي عالم يفتي بفتوى ترضي الله عز وجل بالدليل من القرآن والسنة مخالفة لهوى شاب من شبابنا المتحمس على طول فورا يصدر فتوى بأن العالم ده كافر أو على الأقل ده عالم من علماء السلطة، وبعدين تحتها كمين درجل يعني شغال عميل لأمن الدولة بروبط مقدمة. شيء عجيب، يعني ظلم بين بين. الدين مش كده يا اخوانا، مش عشان فتوى العالم الرباني عالم زي ابن باز يفتي، رجل عالم يفتي عنده قواعد شرعية، وانا لسه يا دوبك طالب علم كل اللي حصلته شرشر مط اكل البط، ما اعرفش غير كده، اقوم اتطاول على الشيخ ابن باز او على الشيخ الالباني او على الشيخ ابن عثيمين وقول اصلهم بقوا علماء سلطان وعلماء فتوى وعلماء فتة، يرضي ربنا الكلام ده؟ سبحان الله. طب يا اخي الشيخ عبد العزيز مفتي رسمي، طب الشيخ الالباني مش مفتي رسمي، مش راجل رسمي، عشان تقول عالم سلطان وفتاويه واضحه كالشمس في عدم الخوض في قضيه تكفير الناس بالباطل وبدون حجه. ففي موجه عاليه جدا الان يا شباب، يعني اربأ بكم ارجع للعلماء وما تقراش من نفسك في الكتب وتفهم بكيفك، احنا حذرنا قبل كده مليار مره، تقراش لوحدك، تفتح الكتاب زي كتاب مثلا التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من غير شيخ يعلمك ويشرح لك، ممكن تضل، ممكن تضل، لانك لازم ما انتش عارف الدليل ولا عارف مرتبه الدليل ولا تعرف يعني ايه مناط عام ولا مناط خاص ولا مجمل ولا مبين ولا عام ولا ناسخ ولا منسوخ، ما تعرفش، وبعدين ما انت عندكش خلفيه كامله عن معتقد الشيخ بصوره مجمله، ما تعرفش معتقد الشيخ، تيجي الشيخ في موطن تقرا كلامه على انه لا يعذر بالجهل، وبعدين تقرأ في موطن آخر كلامه على أنه يعذر بالجهل، فتجي مرة هنا تكفر ومرة ما تكفرش، لأنك ما انتش فاهم القضية بصورة مجملة، ما انتش واقف على معتقد الشيخ بصورة كاملة فتزل. فأنا عشان كده بقول يا إخوانا، يعني من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. خلي بالكم يا شباب، من كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. أنا قلت لكم قبل كده، معلش أنا طولت لأن ده واقع الآن وقد يكون أهم شيء، يعني قلت لكم أن أنا سافرت من السويس إلى المملكة السعودية، وكنت مسافر يعني أعمل خادما لبيت من بيوت الله عز وجل. كنت رايح وأنا متصور النفس بقى من جوايا إن أنا ابن القيم، والله يا أخوانا طالع من السويس بحضر الآلاف من الناس، فهاد بقى يعني محدش قدك، يعني يا أرض تهدم عليك قدك، كل ده بيجي لك يا ابن حسان، انت بقيت عالم اهو، رايح انا بالروح دي. اول درس قعدت تحت رجلين الشيخ عبد الجليل بن باز رحمه الله ورحمه الناس، اول درس بعد صلاه فجر صليت بالمسلمين اماما في المسجد الذي كلفت بخدمته، وبعد الصلاه قلت لطالب من الطلاب يا اخي تحضرش دروس الشيخ عبد العزيز، قال انا مواظب على التوبه. طب الله يا اخي يعني ما كانش عندي سيارة في الوقت ده في السعودية، لسه مسافر بقالش أيام قليلة، تاخد معاك الدرس بعد ما نصلي فجر نذهب. كان الشيخ بيقعد ثلاث ساعات يا إخوان، ثلاث ساعات بعد الفجر، والله العظيم ما كان بيقوم في الثلاث ساعات مرة للحمام ولا يجدد وضوء، وهو الذي جاوز 65 من عمري في هذا الوقت. حلقة لطلبة العقيدة، طالب يقرأ والشيخ قاعد يسمع ويصحح ويفسر ويوضح، ويقوم المجموعة وتأتي حلقة فقه وتأتي حلقة أخرى كان بيشرح فيها النونية لابن القيم، ثلاث حلقات. أنا كنت أقوم مرة واثنين عشان أجدد وضوء أفوق، بس أفوق مع الشيخ. أول درس ثلاث ساعات قعدت، رجعت من عند الشيخ عملت اتصالات على بتوع السويس، يا إخوانا احرقوا الأشرطة القديمة، والله حصل احرقوا الأشرطة القديمة ما تنفعش، كنا جراء على الله وجهلاء. ورجعت للشيخ سليمان الرشحي أسأل الله أن يجزيه عني خير الجزاء اللي هو اللي واخدني، قلت له يا شيخ لا سامحني لن أتكلم كلمة. إزاي يا ابني وجايبك تسكت؟ قلت له يا شيخ سيبني أتعلم، إذا كنت عاوزني أقعد أتعلم ولك الأجر سيبني أتعلم، أنا كنت جاهلا وجريئا على الله فسبني أتعلم. لأول مرة أعرف اليوم أنني من أجهل الخلق فسبني أتعلم. الرجل قال لي تعلم أقعد واللي أنت عاوزه من الكتب، وقبل مكتبة فيها أنا أقول لك عشرات الآلاف من الكتب، مش مئات، لا عشرات الآلاف من الكتب، مكتبة ضخمة جدا. اللي منكم راح الرياض ودخل الرب وشاف مسجد الشيخ سليمان ودخل المكتبة آلاف الكتب موجودة. قال له اقعد تفرغ، مالكش دخل بالدنيا ولا بالفلوس، اقعد تفرغ للطلب واترك الباقي على الله ثم عليه. الشاهد يا اخواننا اسال الله ان يجزيه عني خير الجزاء وان يبارك له في اهله وماله وولده، وما زال صاحب فضل عليه الى الان لا انكره، فمن لم يشكر الناس لم يشكر الله. الشاهد يا اخوه ان جلوسك بين ايدي العلماء يربيك يربيك، انما انت متكبر على الجلوس بين ايدي العلماء وقعد في المكتبة تقرأ وتقرأ وتقرأ وانت منتش فاهم مصطلحات كثيرة جدا. يا اخي انا عاوزك تجرب اللي انا بقول لك ده، ارجع الى الذي افتح الموافقات للشاطبي، ان فهمت صفحة في نص ساعة ادعي لي، ان فهمت صفحة في نص ساعة ادعي لي، نص ساعة يبقى كويس قوي صفحة واحدة. فكثير يا اخوانا من الطلبة يقعد بين الكتب ويطلع يتصور انه بقى عالم عالم وينطح في الكبار. فمن كان شيخه كتابه غلب خطأه صوابه. ارجع للعلماء والأمة أقسم بالله لا تخلو أبدا أبدا في أي زمان ولا في أي مكان من عالم رباني قائم لله بحجة، مستحيل. ما تقوليش عدلي مش عدلك فلان وفلان وفلان، لا، ما فيش زمان ولا مكان تخلو فيه الأمة من قائم لله بحجة. روى البخاري ومسلم من حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. طائفة المنصورة دي ربنا يجعلنا منهم مبثوثة في كل زمن ومكان. هتلاقي المجلس ده بفضل الله عز وجل الإخوة على المعتقد الصحيح على منهج السلف هتلاقيهم في كل مكان بفضل الله. صح فهم متفاوت لكن المعتقد صافي والمنهج صافي، قرآن وسنة بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وبفهم السلف. هو ده المنهج، ده المنهج اللي ندين به ربنا، والواجب على كل مسلم أن يدين به ربه، قرآن وسنة بفهم الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن سار على ضربين بإحسان إلى يوم الدين. لأن المنهج ده مش لجماعة ولا حزب، أقول أنا رجل سلفي ما بقاش لجماعة ولا بقى حزب إطلاقا، وإنما أنا أنتسب لأشرف منهج ولأعظم منهج ألا وهو منهج سلفنا الصالح. على رأس هذا المنهج رسول الله، ويسير خلفه الصحابة والتابعون وتابع التابعين وكل علمائنا الصادقين إلى يوم الدين. لا يمكن أبدا تخلو الأرض من هذا المنهج، ولا يخلو زمان من هذا المنهج أبدا. فالطائفة دي موجودة، اركب معاهم سفينة نوح، اركب معاهم سفينة نوح، ما تسيبش، خليك مع هؤلاء الربانيين حتى تلقى رب العالمين. هذا هو طريق النجاة، قرآن سنة. فرق كثير وجماعات كثير بيقولوا احنا قرآن وسنة، لا، الفاصل هو قرآن وسنة، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. قرآن وسنة بفهم مين؟ فمحمد حسان اضرب بيه عرض الحائط، لا، بفهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود بي بن كعب، السلف اللي هم أعرف الخلق بكتاب الله وكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو ده الطريق يا شباب، بدون تكلف. قال ابن القيم: إن سألوك عن شيخك فقل شيخي رسول الله، وإن سألوك عن جماعتك فقل هو سماكم المسلمين. تمدي على نفسك ليه ومحزب نفسك ليه؟ وإن سألوك عن جماعته فقل هو سماكم المسلمين، وإن سألوك عن آخيتك أي عن مكانك الذي ترابط فيه فقل ألا إن بيوت الله في الأرض المساجد، وإن سألوك عن منهجك فقل القرآن والسنة بفهم سلف الأمة. هو ده المنهج بصفاء ووضوح. أسأل الله عز وجل أن يقر عيوننا لكم بنصرة الإسلام وعز الموحدين، إنه ولي ذلك والقدر عليه. كفاية كده، أنا بس كنت عاوز الوالد ربنا يبارك فيه، بنسأل عن حضرتك بقالنا كم أسبوع. لا، الوالد ورا حضرتك، ربنا شفاك الله وعفاك، ربنا يكرمه، ربنا يبارك فيه، نسأل الله يتقبل منا ومنكم. حما بنشوف حضرتك ونشوف الوالد اللي أمام حضرتك والوالد وعم الحاج محمد يأتينا من المحلة، همتنا تزيد، فإن شاء الله نرجو أن لا تتخلفوا عنا يعني. نسأل الله عز وجل أن يمتعنا وإياكم بالعافية، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. غضب المشايخ من تصريحات الفنان مهزلة تطاول نور الشريف على علماء الأزهر الشريف، كتب صحف طالب بالضغط على الأزهر لإباحة عرض شخصيات العشرة المبشرين بالجنة. تكلمت أيضا في هذه المسألة، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ دينه إن شاء الله الجمعة القادمة في القاهرة بإذن الله تعالى في مسجد العزيز، وهتكلم أيضا عن نفس الموضوع اللي تكلمت فيه هنا الأسبوع الماضي. طيب، أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.